إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمرا عظيما، وهو أكل الحلال. ثم يرتب صلى الله عليه وآله وسلم على أكل الحلال أمرا جليلا عظيما، وهو إجابة الدعاء. إذا أدخلت بطنك الطعام الحلال، قمت بما أمرك الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، أن لا يدخل العبد بطنه إلا طعاما حلالا مباركا، وأن لا يصل الحرام إلى جوفك أو من ولاك الله به. ولذا ينبغي على المؤمنين أن ينشئوا أبناءهم وأن ينشئوا صغارهم على أكل الحلال وتجنب الحرام. فجاء في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصبقة فوضعها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها: أما شعرت أنا لا نأكل الصبقة؟ فهذا صبي صغير تناول تمرة بغير قصد لا تحل له فوضعها في فمه، فزجره جده عليه الصلاة والسلام، قال: كخ كخ، وهي كلمة معروفة قديمة عند العرب، أنهم إذا أرادوا أن يزجروا الطفل عن الشيء قالوا له كخ. إذن هذا صبي صغير ينهاه جده صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتناول حراما. لماذا؟ ليتعلم الصبي من صغره أن لا يمد يده إلى ما حرم الله، وأن يعتاد أكل الحلال، وأن يعلم أنه ليس كل ما اشتهاه يمد يده إليه. إن العبد قد يعاقبه الله في تقصيره تربية أبنائه، فإذا قصر العبد في تربية ولده، فإذا كبر العبد أضر والده، وجاءتك الفتنة من ابنك الذي لم تحسن تربيته، فصرت ظالما وصرت مظلوما، ظلمت ولدك صغيرا فلم تحسن تربيته، وظلمك كبيرا فأتاك بما يسوءك. فعلى الآباء أن يفهموا أن الله عز وجل لا يسلط على العبد مصيبة إلا بذنب أو ابتلاء يرفع الله به درجة العبد. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تنشغل بطاعة الله من صلاة وصوم وزكاة وحج ثم تهمل تربية أبنائك، فقد عققتهم صغارا وعقوك كبارا. ولذلك فإن أكل الحلال من توفيق الله العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله جل وعلا أمر أنبياءه ورسله فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله الرسل أن يأكلوا الطعام الطيب الذي أحله الله، وأن لا يعتدوا بأكل مال محرم، أو أن يعتدوا على أموال الناس بالباطل. كذلك الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا دخل الحرام إلى جوفك فحينئذ تعاقب بحجب استجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، أي أنه محتاج إلى الدعاء في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى استجابة الدعاء. قطعت بك السبل، سافرت في بلد غريبة وانقطعت بك السبل، أشعث أغبر، امتلأت غباراً من أثر السفر، وشعث شعرك، تمد يديك إلى السماء، ومع الحاجة ومع شدة احتياجك إلى أن يجيب الله دعاءك في هذا الموقف، فإن الله يحرمك من إجابة الدعاء. لماذا؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. الطعام من حرام، والملبس من الحرام، والطعام الذي يدخل الجوف من الحرام، ثم تحوج إلى الدعاء تقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام والاعتداء على أموال الناس كل ذلك سبب لحجب الدعاء. وإذا منع الله عليك أو منع الله منك رحمته بإجابة الدعاء، فماذا ترتجي بعد أن رفع الله عنك رحمته وحجب الله إجابة الدعاء؟ بعض الناس يدخل عليه ولده بطعام أو مال أو غير ذلك، ويصر الوالد أو الوالدة ولا يأتي في أذهانهما أن يسألا ولدهما من أين أتيت بهذا، ثم بعد ذلك يشكو الناس عقوق الأبناء، فأنتم تركتم تربية أبنائكم صغارا ثم رجعتم تتندمون على ما تسببوا لكم من البلاء بعد أن كبروا لما قصر الناس في تربية أبنائهم. ولذلك انظر إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته حين أهم الناس شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم، والعرب كانوا يتفاخرون بقبائلهم، وكانت قبيلة بني مخزوم من أجل وأشرف القبائل، فجاءت امرأة من هؤلاء الأشراف من أصحاب الجاه والقبيلة ذات الشأن فسرقت. حينئذ أراد قومها أن يصرفوا عارها حتى لا يفضحوا، فأهمهم شأنها أنها لو قطعت يدها لأنها سارقة تصير فضيحة في البلد، فأهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يتوسط لأن يسقط عنها الحد حتى لا يفضح بنو مخزوم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا حبه، إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاروا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسط في إسقاط العقوبة حتى لا يفضح بنو مخزوم. فجاء أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن تأمل في تعطيل حدود الله لامرأة سارقة كره قومها أن يفضحوا بين الناس فسعوا إلى إسقاط الحد. حينئذ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة التي هي ابنته وهي من أحب الناس إليه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، أن يأخذ السيف ويقطع يد ابنته، أو يأمر من يقطع يد ابنته وهي التي من صلبه، وهي التي قال فيها إن فاطمة بضعة مني قطعة مني. ومع ذلك فإن الشدة في تربية الأبناء بحسب مقتضى الحاجة لا بد منها، ينشغل الناس عن أبنائهم فتقع الفتن ويعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات، ويكون السبب في ذلك هم الآباء إذ لم يحسنوا تربية أبنائهم. وأما إن أحسنت تربية ولدك وكتب الله عليه الشقاء فلا حرج عليه، قد أديت ما عليك. وأما أن يقع ولدك في المعاصي وأنت لا تحسن تربيته فأنت مسؤول قبله. لذلك يا إخواني، إن تربية الأبناء جهاد عظيم، لا سيما في زمن الفتن، فإن تربية الأبناء على الحق والسنة وعلى الآداب والأخلاق الفاضلة لا يكاد يقوم به أحد في هذا الزمان إلا ما ندر. انشل الناس بالمعايش والوظائف والتجارة عن تربية أبنائهم، فجاءت الفتنة من الأبناء ذكورا وإناثا، وتأتي البلايا، تفضح البنت ويفضح أهلها إذ لم يحسنوا تربيتها، ويأتي البلاء من الأبناء أيضا، ثم يأتي بعد ذلك الندم. ولذا فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لا يشغلك الرزق عن تربية الأبناء، لا تشغلك تجارتك عن أمرك أهلك بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إن أمرت أهلك بالصلاة، إن أحسنت تربيتهم على الدين، سهل الله لك أرزاقك وبارك الله لك في رزقك. ومصداق ذلك في كتاب الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله كثيرا كما يحب الله ويرضى. عباد الله، وإن الذي ينبغي إذا رأى المسلم أخاه قد قارف ذنبا ووقع في بلاء أن يستر عليه وأن يعينه في التوبة إلى الله. فالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أستغفر الله، من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يجترئ عليها، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أتي به بالمرأة فقطع يدها ثم حسنت توبتها، تابت إلى الله وعفى الله عنها ووفقها للخير. ولذلك فإن الذي ينبغي أن يعان العاصي على توبته من المعصية وأن يستر عليه ما استطاع الناس الستر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن عيسى مر على رجل وهو يسرق فقال له: عيسى، سرقت؟ وفي رواية: أسرقت؟ فقال الرجل: لا، والله الذي لا إله غيره. فقال نبي الله عيسى، فقال عيسى: صدقت ربي وكذبت بصري. قال العلماء: المراد من قوله صدقت ربي أي صدقت من حلف بالله، وكذبت بصري أي قد يكون قد أخذ مالاً أذن صاحبه له، أو يكون قد أخذ مالاً هو من حقه، فظن نبي الله عيسى أنه يسرق وهو لم يسرق. ولا شك أن السرقة أمر عظيم، فيه اعتداء على البيوت وكشف للحرمات، ولذا قرن بالسرقة عقاب دنيوي وعقاب أخروي. عقاب الدنيا قطع اليد كما نص على ذلك ربنا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أقيمت حدود الله في الأرض انضبط البلاد انضبطت البلاد والعباد. فإذا رأيت الرجل قد قطعت يده ففضح وفرح أهله ومشى بين الناس لا يد له، فمن يجرؤ بعد ذلك على السرقة وهو يرى هذا السارق ليل نهار يمشي بين الناس وقد قطعت يده؟ إنما الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، هو الحاكم، ليس أحد الرعية، ليس إذا وجدت سارقا تأخذه وتقطع يده. ثم بعد ذلك عقاب الآخرة اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فلعنه النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. إذن قرن بين الأمرين، بين اللعنة وبين قطع اليد. أما اللعنة فهي الطرد من رحمة الله، وأما قطع اليد فهو عقوبة الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يعني إقامة حد من حدود الله في الأرض خير من أن تمطر السماء ويستمر مطرها 40 يوما. كم يأتي على المسلمين من الخير حين تمطر السماء 40 صباحا؟ حد واحد يقام في الأرض. إن حدود الله هي دين الله، ولا يشاور في دين الله، لا يشاور هل نقيم حدود الله أم نؤخرها، أم نلغيها، أم نحكم بقوانين وضعية. اللهم لك الحمد. وأما بنعمة ربك فحدث. منذ أكثر من 20 سنة ونحن نصدع بإقامة حدود الله من قبل ومن بعد. دين الله لا خيار لك في تطبيقه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لك الخيرة في إقامة شرع الله،
سواء كنت حاكما أو محكوما، دين الله واجب التطبيق وشريعة الله نافذة، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن قصر من قصر وفرط من فرط ليصل هذا إلى كرسي زائل أو يصل ذاك إلى حكم زائل، فإن دين الله باق، وإن صاحب السنة يعيش لأجل دين الله ويموت صابعا بالحق. وأما أهل البدع وأهل الضلال وجماعات السياسة والجماعات الحزبية، كل هؤلاء يعيشون في غبش، إنما يريدون عرض الدنيا. وأما صاحب السنة إنما يريد الله ورسوله. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحدود الله وشرع الله واجب التطبيق على الحاكم والمحكوم، فإن قصر الحاكم ولم يقم شرع الله فأقم أنت شرع الله في نفسك وفي أهلك وفي ولدك ما استطعت. ولذلك على الجميع أن يتقي الله، وإن الفتنة تذهب بالعقول، وإن الناس في زمن الفتن يعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، فلنحسن تربية أبنائنا واستعن بالله على صلاحهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، استعن بالله بالدعاء على صلاح ولدك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر عينك بزوجتك، ما تقر عينك بولدك. وأما إذا كان عاصياً أو عاصية فإن عينك تحزن ولا تقر عينه. فوجه الله عباده أن يستعينوا به على صلاح أنفسهم وعلى صلاح أبنائهم، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن ظاهراً وباطناً. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمرا عظيما، وهو أكل الحلال. ثم يرتب صلى الله عليه وآله وسلم على أكل الحلال أمرا جليلا عظيما، وهو إجابة الدعاء. إذا أدخلت بطنك الطعام الحلال، قمت بما أمرك الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، أن لا يدخل العبد بطنه إلا طعاما حلالا مباركا، وأن لا يصل الحرام إلى جوفك أو من ولاك الله به. ولذا ينبغي على المؤمنين أن ينشئوا أبناءهم وأن ينشئوا صغارهم على أكل الحلال وتجنب الحرام. فجاء في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ فهذا صبي صغير تناول تمرة بغير قصد لا تحل له، فوضعها في فمه، فزجره جده عليه الصلاة والسلام، قال: كخ كخ، وهي كلمة معروفة قديمة عند العرب، أنهم إذا أرادوا أن يزجروا الطفل عن الشيء قالوا له كخ. إذن هذا صبي صغير ينهاه جده صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتناول حراما. لماذا؟ ليتعلم الصبي من صغره أن لا يمد يده إلى ما حرم الله، وأن يعتاد أكل الحلال، وأن يعلم أنه ليس كل ما اشتهاه يمد يده إليه. إن العبد قد يعاقبه الله في تقصيره تربية أبنائه، فإذا قصر العبد في تربية ولده، فإذا كبر العبد أضر والده، وجاءتك الفتنة من ابنك الذي لم تحسن تربيته، فصرت ظالما وصرت مظلوما، ظلمت ولدك صغيرا فلم تحسن تربيته، وظلمك كبيرا فأتاك بما يسوءك. فعلى الآباء أن يفهموا أن الله عز وجل لا يسلط على العبد مصيبة إلا بذنب أو ابتلاء يرفع الله به درجة العبد. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تنشغل بطاعة الله من صلاة وصوم وزكاة وحج ثم تهمل تربية أبنائك. فقد عققتهم صغارا وعقوك كبارا. ولذلك فإن أكل الحلال من توفيق الله العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله جل وعلا أمر أنبياءه ورسله فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله الرسل أن يأكلوا الطعام الطيب الذي أحله الله، وأن لا يعتدوا بأكل مال محرم أو أن يعتدوا على أموال الناس بالباطل. كذلك الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا دخل الحرام إلى جوفك فحينئذ تعاقب بحجب استجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، أي أنه محتاج إلى الدعاء في ساعة هو أحوج ما يكون فيها إلى استجابة الدعاء. قطعت بك السبل، سافرت في بلد غريبة وانقطعت بك السبل، أشعث أغبر، امتلأت غبارا من أثر السفر، وشعث شعرك، تمد يديك إلى السماء، ومع الحاجة ومع شدة احتياجك إلى أن يجيب الله دعاءك في هذا الموقف، فإن الله يحرمك من إجابة الدعاء. لماذا؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. الطعام من حرام، والملبس من الحرام، والطعام الذي يدخل الجوف من الحرام. ثم تحوج إلى الدعاء، تقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام والاعتداء على أموال الناس كل ذلك سبب لحجب الدعاء. وإذا منع الله عليك أو منع الله منك رحمته بإجابة الدعاء، فماذا ترتجي بعد أن رفع الله عنك رحمته وحجب الله إجابة الدعاء؟ بعض الناس يدخل عليه ولده بطعام أو مال أو غير ذلك، ويصر الوالد أو الوالدة ولا يأتي في أذهانهما أن يسألا ولدهما: من أين أتيت بهذا؟ ثم بعد ذلك يشكو الناس عقوق الأبناء، فأنتم تركتم تربية أبنائكم صغارا ثم رجعتم تتندمون على ما تسببوا لكم من البلاء بعد أن كبروا لما قصر الناس في تربية أبنائهم. ولذلك انظر إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته حين أهم الناس شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم، والعرب كانوا يتفاخرون بقبائلهم، وكانت قبيلة بني مخزوم من أجل وأشرف القبائل. فجاءت امرأة من هؤلاء الأشراف من أصحاب الجاه والقبيلة ذات الشأن فسرقت. حينئذ أراد قومها أن يصرفوا عارها حتى لا يفضحوا، فأهمهم شأنها أنها لو قطعت يدها لأنها سارقة تصير فضيحة في البلد، فأهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوسط لأن يسقط عنها الحد حتى لا يصبح بنو مخزوم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا حبه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاروا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسط في إسقاط العقوبة حتى لا يضح بنو مخزوم. فجاء أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن تأمل في تعطيل حدود الله لامرأة سارقة كره قومها أن يفضحوا بين الناس فسعوا إلى إسقاط الحد. حينئذ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة التي هي ابنته وهي من أحب الناس إليه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، أن يأخذ السيف ويقطع يد ابنته، أو يأمر من يقطع يد ابنته وهي التي من صلبه، وهي التي قال فيها: إن فاطمة بضعة مني قطعة مني. ومع ذلك فإن الشدة في تربية الأبناء بحسب مقتضى الحاجة لا بد منها، ينشغل الناس عن أبنائهم فتقع الفتن ويعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات، ويكون السبب في ذلك هم الآباء إن لم يحسنوا تربية أبنائهم. وأما إن أحسنت تربية ولدك وكتب الله عليه الشقاء فلا حرج عليه، قد أديت ما عليك. وأما أن يقع ولدك في المعاصي وأنت لا تحسن تربيته فأنت مسؤول قبله. لذلك يا إخواني، إن تربية الأبناء جهاد عظيم، لا سيما في زمن الفتن، فإن تربية الأبناء على الحق والسنة وعلى الآداب والأخلاق الفاضلة لا يكاد يقوم به أحد في هذا الزمان إلا ما ندر. انشغل الناس بالمعايش والوظائف والتجارة عن تربية أبنائهم، فجاءت الفتنة من الأبناء ذكورا وإناثا، وتأتي البلايا، تفضح البنت ويفضح أهلها إذ لم يحسنوا تربيتها، ويأتي البلاء من الأبناء أيضا، ثم يأتي بعد ذلك الندم. ولذا فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا يشغلك الرزق عن تربية الأبناء، لا تشغلك تجارتك عن أمرك أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إن أمرت أهلك بالصلاة إن أحسنت تربيتهم على الدين سهل الله لك أرزاقك وبارك الله لك في رزقك. ومصداق ذلك في كتاب الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله كثيرا كما يحب الله ويرضى. عباد الله، وإن الذي ينبغي إذا رأى المسلم أخاه قد قارف ذنبا ووقع في بلاء أن يستر عليه وأن يعينه في التوبة إلى الله. فالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أستغفر الله، من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يجترئ عليها، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أتي به بالمرأة فقطع يدها ثم حسنت توبتها، تابت إلى الله وعفى الله عنها ووفقها للخير. ولذلك فإن الذي ينبغي أن يعان العاصي على توبته من المعصية وأن يستر عليه ما استطاع الناس الستر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن عيسى مر على رجل وهو يسرق فقال له: عيسى سرقت؟ وفي رواية: أسرقت؟ فقال الرجل: لا والله الذي لا إله غيره. فقال نبي الله عيسى فقال عيسى: صدقت ربي وكذبت بصري. قال العلماء: المراد من قوله صدقت ربي أي صدقت من حلف بالله، وكذبت بصري أي قد يكون قد أخذ مالاً أذن صاحبه له، أو يكون قد أخذ مالاً هو من حقه، فظن نبي الله عيسى أنه يسرق وهو لم يسرق. ولا شك أن السرقة أمر عظيم، فيه اعتداء على البيوت وكشف للحرمات، ولذا قرن بالسرقة عقاب دنيوي وعقاب أخروي. عقاب الدنيا قطع اليد كما نص على ذلك ربنا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أقيمت حدود الله في الأرض انضبط البلاد انضبطت البلاد والعباد. فإذا رأيت الرجل قد قطعت يده ففضح وفرح أهله ومشى بين الناس لا يد له، فمن يجرؤ بعد ذلك على السرقة وهو يرى هذا السارق ليل نهار يمشي بين الناس وقد قطعت يده؟ إنما الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، هو الحاكم، ليس أحد الرعية، ليس إذا وجدت سارقا تأخذه وتقطع يده. ثم بعد ذلك عقاب الآخرة، اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فلعنه النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. إذن قرن بين الأمرين، بين اللعنة وبين قطع اليد. أما اللعنة فهي الطرد من رحمة الله، وأما قطع اليد فهو عقوبة الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، يعني إقامة حد من حدود الله في الأرض خير من أن تمطر السماء ويستمر مطرها 40 يوما. كم يأتي على المسلمين من الخير حين تمطر السماء 40 صباحا، حد واحد يقام في الأرض. إن حدود الله هي دين الله، ولا يشاور في دين الله، لا يشاور هل نقيم حدود الله أم نؤخرها، أم نلغيها، أم نحكم بقوانين وضعية. اللهم لك الحمد. وأما بنعمة ربك فحدث. منذ أكثر من 20 سنة ونحن نصدع بإقامة حدود الله من قبل ومن بعد. دين الله لا خيار لك في تطبيقه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لك الخيرة في إقامة شرع الله سواء كنت حاكما أو محكوما. دين الله واجب التطبيق، وشريعة الله نافذة. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن قصر من قصر، وفرط من فرط، ليصل هذا إلى كرسي زائل، أو يصل ذاك إلى حكم زائل، فإن دين الله باق، وإن صاحب السنة يعيش لأجل دين الله ويموت صابعا بالحق. وأما أهل البدع وأهل الضلال وجماعات السياسة والجماعات الحزبية، كل هؤلاء يعيشون في غبش، إنما يريدون عرض الدنيا. وأما صاحب السنة إنما يريد الله ورسوله. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحدود الله وشرع الله واجب التطبيق على الحاكم والمحكوم. فإن قصر الحاكم ولم يقم شرع الله فأقم أنت شرع الله في نفسك وفي أهلك وفي ولدك ما استطعت. ولذلك على الجميع أن يتقي الله، وإن الفتنة تذهب بالعقول، وإن الناس في زمن الفتن يعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. فلنحسن تربية أبنائنا واستعن بالله على صلاحهم. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، استعن بالله بالدعاء على صلاح ولدك. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تقر عينك بزوجتك ما تقر عينك بولدك. وأما إذا كان عاصيا أو عاصية فإن عينك تحزن ولا تقر عينه. فوجه الله عباده أن يستعينوا به على صلاح أنفسهم وعلى صلاح أبنائهم، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن ظاهرا وباطنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.